السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وهو القادر عليه. وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ مكننا من هذا اللقاء، وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ وفق هذه القناة لبث كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يجازي القائمين عليها خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين بها. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تقدم الحديث على شيء من مطالع سورة التحريم وتفسيرها، وذلك لكون هذه السورة المباركة تتعلق كثير من آياتها بأحكام النساء وبالنساء. سبق الحديث على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بما حاصله أن للآية الكريمة سببان من أسباب النزول، أو سببين من أسباب النزول. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل فنزلت الآية، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية فنزلت الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم وقد أوجب الله عليكم ما تتحللون به من أيمانكم التي أقسمتموها. فإذا أقسم شخص على فعل شيء ثم رأى الخير في غيره، فله أن يرجع في يمينه وأن يكفر عن اليمين، وبذلك كأنه لم يكن في حقه شيء ولا يتحمل إثما بعد ذلك. فإذا أقسم الشخص على فعل شيء ورأى الخير في خلافه، له أن يكفر عن يمينه وأن يتحلل من تلك اليمين التي أقسمها. أما كفارة اليمين فقد بيّنتها آية المائدة، فكتاب الله يفسر بكتاب الله عز وجل، وكذا يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مفسر بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فعلى ذلك كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهالينا، أو كسوتهم، أو تحذير الرقبة. إذا عجزنا عن واحد من ذلك فعلينا بصيام 3 أيام. ولا يشترط في الصيام التوالي، أعني أنه يجوز أن نصوم الأيام 3 متفرقات، ولا نلجأ إلى الصيام إلا إذا عجزنا عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن تحرير الرقبة. فعلى ذلك الذي يقسم قائلا: أقسم بالله أن أفعل كذا، أو أقسم بالله أن أسافر، ثم يبدو له غير ذلك، له أن يكفر عن يمينه وألا يفعل، وله أن يسافر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إمضاء الرجل ليمينه إذا كانت في غير محلها أشد إثما من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. مثلا إذا أقسم شخص ألا يصل الرحم ثم قال متعللا إذا قلنا له صل رحمك، قال متعللا قد حلفت ألا أصل. فنقول إذا مضى في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر ويفعل الذي هو خير، فنقول له كفر عن يمينك وصل الرحم خير لك وأفضل لك من أن تستمر في يمينك وتقطع الرحم. فجدير إذن بكل من أقسم يمينا على فعل شيء ورأى الخير في خلافه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وبصدد الآية إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، أنت محرمة علي، يحرم علي الدخول عليك ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها إطلاق التحريم على نفسه، عليه أن يكفر كفارة يمين للآية الكريمة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عقب قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك. فعلى ذلك أقول مكررا، من قال لزوجته أنت علي حرام ما الحكم فيه؟ عند كثيرين من أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، كل مسكين له وجبة واحدة، كل مسكين له وجبة واحدة من طعامه المتوسط، إن عجز صام 3 أيام لا يلزم فيها التتابع. هذا قول فريق من أهل العلم لظاهر الآية لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا وللعلماء أقوال متعددة في الآية الكريمة، منها قول أنه لا شيء عليه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأنه كان قد حلف، ففي الحديث إني قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فقالوا إن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لكون النبي قد حلف، أي أتبع قوله هذا علي حرام باليمين لن أعود وقد حلفت. فعلى ذلك رأى بعض العلماء ألا شيء عليه من الأصل، ولكن الأحوط والأقرب للتقوى أن من قال لامرأته أنت محرمة علي أو يحرم علي الدخول عليك أو يحرم علي أكل كذا أو يحرم علي الذهاب إلى كذا كفارته كفارة يمين كما سمعت. هذا وهناك فارق واضح وجلي بين قول الرجل لامرأته أنت علي حرام وبين قوله أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي، أو بين قوله أنت علي حرام كأمي وكأختي. فالأخيرتان قول القائل أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي أو أنت علي حرام كأمي وكأختي، هذا كفارته كفارة ظهار، كفارة الظهار صيام 2 شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته على ما قد ورد في مطالع صورة المجادلة. فهناك فارق بين قول الرجل أنت محرمة علي وقوله أنت محرمة علي كظهر أمي أو كظهر أختي، وأنت محرمة علي كأمي وكأختي. الأولى أنت محرمة علي فقط كفارتها كفارة يمين، أما أنت محرمة علي كظهر أمي أو كظهر أختي فكفارتها كفارة ظهار كما هو معلوم، وهذا على المختار من أقوال العلماء والذي درج عليه الأكثرون منهم والله أعلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي متولي نصركم ومتولي أمركم، وهو العليم أي العليم بخلقه. فإن سأل سائل لماذا شرعت كفارة اليمين، فالجواب الله عليم بخلقه حكيم في شرعه، قال الله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا، ربي أعلم بي من نفسي، ربك أعلم بك من نفسك، فامتثل أمر الله فهو يعلم ونحن لا نعلم. قال الله سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجدير بنا أن نسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أورد علينا بعض المشككين أقوالا: لماذا تتحللون من أيمانكم وقد أقسمتموها؟ فنقول: فرض الله لنا ذلك، أباح الله لنا ذلك، أباح الله لنا الرجوع في اليمين مع فعل الكفارة. فلما أباح الله لنا ذلك وضع عنا آثارا كانت على الذين من قبلنا، حمدنا ربنا وقلنا سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا نحن كمسلمين نستسلم دائما وأبدا لأمر الله ولشرع الله سبحانه، ونوقن دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، حكيم في شرعه الذي شرع. ولذلك فجوابنا الأصيل ولله الحمد أمام أي شبهة ترد علينا من أعدائنا أعداء الإسلام في أمر التشريعات، أننا نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن قال قائل: لماذا تطوفون بالبيت سبعا؟ نقول: أمرنا فامتثلنا. لماذا تقفون بعرفات؟ نقول: أمرنا فامتثلنا. لماذا تعتد المرأة المطلقة بثلاثة قروء؟ نقول: أمر الله سمعنا وأطعنا لله رب العالمين. لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ نقول: بهذا أمرنا ربنا سبحانه. ولا يسعنا أبدا أمام قول الله إلا أن نقول: سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لنا من الأمر شيء، الله يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه. هذا جوابنا الأصيل ولله الحمد أمام أي شبهة ترد علينا من أعدائنا في أمور التشريعات عموما. نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول ذلك لأن بعض المشككين من المستشرقين والمستغربين يوردون علينا أمرا في مسألة كفارة اليمين، يقولون: كيف تقسمون بالله على فعل شيء وتغلظون الأيمان على أن تفعلوا هذا الشيء ثم بعد ذلك تتحللون من اليمين؟ فنقول: لله الحمد، لله الحمد أنه فرض لنا تحلة أيماننا، فقبلنا الرخصة التي رخص الله لنا والتي سنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ما قسمتموه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فكل شيء يرد علينا في هذا الصدد: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نفس الجواب: لماذا تعطون المرأة نصف الرجل من الميراث؟ نقول: هذا أمر ربنا، وقلنا لربنا ونقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مع إمكان إصدار تعليلات لكل هذا، لكن الجواب الأصيل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي متولي أمركم، متولي نصركم، والله مولاكم وهو العليم، أي العليم بخلقه وبكل شيء عليم، الحكيم فيما شرع، وفي كل شيء له فيه قضاء سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. ثم يذكرنا ربنا سبحانه بأمر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه، ونحن دائما وأبدا نستفيد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تصرفاته عليه الصلاة والسلام مع نسائه نستفيد هديا طيبا مباركا، إذ له قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فننظر كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحداث، كيف تصرف مع الأشخاص، ونسلك السبيل التي سار فيها النبي وسلكها. قال الله سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة من زوجاته بحديث من الأحاديث، ففيه جواز إصرار الرجل إلى بعض أزواجه بحديث دون الأخريات. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال جمهور العلماء: هذه الزوجة التي أسر إليها النبي الحديث هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، هي التي أسر إليها النبي الحديث. وقد نقل البعض الاتفاق على أنها حفصة، قال بعض العلماء: لا أعلم خلافا أن التي أسر إليها النبي بالحديث هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. أما عن شأن حفصة رضي الله تعالى عنها فهي وسيرتها وقصتها يستفاد منها فقه عظيم. فقد تأيمت من زوجها مات عنها زوجها، فلما تأيمت من زوجها ذهب أبوها عمر أمير المؤمنين إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال له: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها يا أبا بكر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه بشيء. فذهب عمر إلى عثمان رضي الله عنه، قال: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال عثمان: سأنظر في أمري. فمكث ليلة، ثم جاءه عمر: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يخطبها، فذهب أبو بكر وقال لعمر: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك، أي حزنت مني وغضبت مني وادخرت شيئا في نفسك تجاهي لكونك عرضت علي حفصة فلم أرد عليك جوابا. قال: أجل. قال أبو بكر: والله يا عمر، ما منعني من أن أرد عليك بشيء إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. الشاهد من ذلك ومن قصة عرض عمر لحفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أنه يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح رجاء أن يتزوجها. يقول له: عندي أخت هل تتزوجها؟ عندي بنت هل تتزوجها؟ لكن محل هذا القيل لشخص يفهم أمر الله يوقر الكلام، لا لتفيه جاهل يعيرها بعد ذلك بأن أباها قد عرضها عليه. فالناس يختلفون، فعمر ما عرضها إلا على رشيد، عرضها على أبي بكر، عرضها على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الصدد، صدد عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح للزواج بها، جملة من الأدلة لعلنا نستضيء بها ونستنير بها. فمن ذلك قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومن الدليل على ذلك أيضا قول علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني ما لك يا رسول الله تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم لا تتزوج منها؟ قال عليه الصلاة والسلام لعلي: وهل عندكم من شيء يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله، عندنا ابنة حمزة أجمل امرأة في العرب. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي هذا الصدد كذلك قول أم حبيبة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تزوج أختي. تعجب النبي من ذلك، قال: أختك؟ أتزوج أختك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أو تحبين ذلك؟ ظن النبي أنها تريد أن تفارقه ويتزوج بأختها. قالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، أي لست لك بتاركة، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، يعني لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من ذلك أنه يجوز وبضوابط أن يعرض الرجل امرأته، عفوا، أخته أو ابنته أو من هي تحت يده على رجل صالح كي يتزوجها، ولكن بقيد أن يكون الرجل الذي تعرض عليه البنت يفهم أمر دينه ويوقر هذا العرض، لا يكون غبيا ولا جاهلا يعير البنت كما يعير الأغبياء، والجهلة بشرع الله عز وجل. أرجع فأقول: إن هذه الزوجة التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما باتفاق. وحفصة هذه رضي الله عنها كانت صوامة وكانت قوامة رضي الله تعالى عنها. ولقد ثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها، طلق عليه الصلاة والسلام حفصة ثم راجعها. قال الله سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فماذا كان الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسر سره والحديث حديثه. أسر إلى من؟ أسر إلى أم من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين فضليات في غاية من الفضل. بعد سيدات نساء أهل الجنة تأتي أمهات المؤمنين في الفضل. أسر النبي إلى حفصة بحديث، فماذا كان؟ وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبري بذلك أحدا. ماذا كان؟ أخبرت حفصة رضي الله عنها بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على نقصان عقل النساء ونقصان دينهن في الغالب. في غالب الأحوال فهي بشر، وأحيانا تصدر من نساء النبي بعض الأمور كهذه كي تتعلم نسوتنا، وكي نتعلم نحن كيف نتصرف مع الأحداث، كيف نتصرف مع الأزواج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف. حكمة بالغة أن تجري أمور بقضاء الله وبقدر الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كي ننظر كيف تعامل الرسول مع الحدث فنتعامل مع نسائنا إذا صدر منهن مثل هذا الصنيع كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ماذا كان؟ أخبرت بهذا السر حفصة رضي الله عنها. قال الله سبحانه: فلما نبأت به، أي خرجت وأخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره الله عليه، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، أمر إفشاء السر. أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن حفصة قد أفشت السر، أعلمه ربه بذلك إما بوحي، وإما أن الله سبحانه وتعالى قيض للنبي صلى الله عليه وسلم من يخبره بخبر إفشاء السر. الحاصل أن النبي أعلمه الله بذلك. فماذا كان؟ ماذا كان ورسول الله قد أمرها، قد نهاها أن تفشي هذا السر قائلا: لا تخبري بذلك أحدا؟ لكنها ولقضاء يريده الله سبحانه ولأمر يريده الله سبحانه أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من أمر الرسول معها؟ هل ضربها ضربا شديدا؟ هل عاقبها عقوبة شديدة؟ هل حبسها؟ هل سجنها؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة رضي الله تعالى عنها؟ قال الله سبحانه: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي بين له أمورا هي تحدثت بها ولم يبين لها سائر الأمور التي تحدثت بها، عاتبها في البعض وترك البعض، وقف عند نقاط ولم يقف عند نقاط أخرى. قال العلماء: في هذا فائدة عظيمة، حاصلها أننا لا نؤاخذ المرأة بكل ما يصدر منها من خطأ، إنما نؤاخذها في بعض الأمور ونتغاضى لها عن أمور أخرى. وذلك لأنه كما هو معلوم، الشخص إذا كان كامل العقل يعاتب عتابا أشد، وإذا كان دون ذلك فيخفف عنه في العتاب. إذا كان طفلا مثلا، وإذا كان طفلا أو إذا كان ثم طفل صدرت منه 10 أخطاء ووقفت تحاسبه وحاسبته على 10 أخطاء انتقصك الناس، قالوا: جعل عقله كعقل الطفل. قال آخرون: يا أخي هذا طفل، لا تأخذه كل هذه المؤاخذات. إذا كان ثم مجنون أخطأ وجئت تعاتبه، علم الناس أنك من أمثال هذا المجنون وبك شعبة من الجنون. فالمجنون لا يعاتب، المجنون الذي ذهب عقله بالكلية لا يعاتب. الطفل يعاتب عتابا أخف، يعفى له عن البعض ويؤاخذ بالبعض. إذا شب شيئا ما أخذ في البعض وعفي له عن البعض، إذا اكتمل عقله أخذ في الكل. فلما كانت النسوة ناقصات عقل وناقصات دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. قامت امرأة جذلة تقول: يا رسول الله، بما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. فلما كانت المرأة على هذا النحو من نقصان العقل ونقصان الدين، يعفى لها عن بعض ما يصدر منها وتؤاخذ في البعض الآخر. وتلك سبيل مقيم، تلك سبيل مقيم سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يؤاخذ، أحيانا كان يعفو صلى الله عليه وسلم. فأذكر بموقفين كلاهما صدر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها النبي في موقف وعفى لها وعفى عنها في موقف آخر. الموقف الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها. خديجة أم المؤمنين، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي تكبر بخمس عشرة عاما، هو ابن 25 وهي بنت 40 سنة، وكانت ثيبا رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعدة اعتبارات، ومنها رجحان عقلها وسدادها رضي الله عنها. الشاهد أنها بعد أن ماتت، ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الجميل والإقرار بالفضل لأهل الفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها يكثر من ذكرها خديجة، ويثني على خديجة رضي الله عنها. وكانت لها أخت يقال لها هالة بنت خويلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة قال: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا إلى هالة بنت خويلد. فكانت هالة بنت خويلد أخت خديجة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن عليه، ارتاع لصوتها، صوتها كان يشبه إلى حد كبير صوت خديجة، فيقول: اللهم هالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها. فغارت عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي لخديجة، فقالت رضي الله عنها وكانت غيورا شديدة الغيرة، قالت: ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. مع أن عائشة رضي الله عنها لم ترى خديجة أبدا، لم ترى عائشة رضي الله عنها خديجة أبدا ولا تعرفها، ولكن الغيرة أخذتها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ذكره لخديجة: خديجة خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة، ماذا تتذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها قد سقطت لتقدم سنها، ولم يبق في فمها إلا اللثة الحمراء هي التي ترى، فليست هناك أسنان. ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتد في النكير على عائشة، بل يقول: إني رزقت حبها صلى الله عليه وآله وسلم. فيعفو النبي ويصفح في مثل هذه الحال. ولكن ثمة حال أخرى، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا؟ وأشارت إلى قصرها، أشارت إلى أنها قصيرة، كأنها تقول معيرة لها، معيرة إن صفية قصيرة. حينئذ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كما تقول لو وضعت في ماء البحر للوثته. فانظر إلى موطن عفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وموطن آخر آخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا الأمر مع النساء، لا تعاتب في كل الأوقات، لا تؤاخذ على كل صغيرة ولا كبيرة، إنما لا تؤاخذ على كل صغيرة، بل آخذ في بعض المسائل وتجاوز واعفو عن مسائل أخرى. ولقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقد نزلت الآية الكريمة في أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاق الناس. فالحاصل أن حفصة رضي الله عنها لما صدر منها الذي قد صدر، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أنها أفشت السر، أو على السر الذي أفشته، أطلع الله النبي على أمرها وما أفشته من السر، ماذا كان؟ ذهب وعرف بعضه وأعرض عن بعض، جلس يذكرها بأمور فهمت أن النبي عرف، لكن الحديث بتمامه لم يخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: من أنبأك هذا؟ تريد أن تعرف من الذي أخبر النبي بهذا السر؟ قال: نبأني العليم الخبير. تذكير بأن الله سبحانه وتعالى عليم، تذكير بأن الله عز وجل خبير، وهذا التذكير دائما وأبدا يتخلل الصور، هذا التذكير بهذا المعنى يتخلل صور الكتاب العزيز، فدائما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى يسمعنا، نذكر بأن الله يرانا، نذكر بأن الله عليم بما في قلوبنا، بأن الله عليم بما تكنه صدورنا، عليم بالجهر وبما يكتم، كما قال: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. نذكر بهذا لأن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح. فإذا أيقنا أن الله سبحانه وتعالى يرانا وأنه يعلم ما في قلوبنا، أحسننا ما في القلوب، وأحسننا القول، وأحسننا العمل، سواء كنا غيبا عن أعين الناس أو كنا بحضرة الناس. فهذا المعنى يتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، ألا وهو أن الله سبحانه يسمعنا، يرانا، يبصرنا، يطلع علينا. قال تعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك مع الساجدين، إنه هو العزيز الرحيم. وقال سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ومما ورد فيها من أسباب للنزول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبالغون في التستر حياء من الله عز وجل، حتى إن أحدهم كان يستحي أن يجامع أهله خشية أن يراه ربه سبحانه وتعالى حياء من الله، فأنزل الله مخففا عنهم. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، على أحد الوجوه في تفسير الآية الكريمة، وثمت وجوه أخر في تفسيرها. فالحاصل أننا نذكر كثيرا بأن الله يسمعنا ويرانا حتى نحسن العمل. قال الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى أيضا: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وتجادله، وأنا في ناحية من نواحي البيت أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، وما دريت ما قالت ولا ما قيل لها، حتى أنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقوله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته زوجته حفصة رضي الله عنها قائلة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال: نبأني العليم الخبير. إلى هذا القدر نكتفي الآن، ومع فاصل قصير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكنا معا بصدد تأويل الآيات الواردة في سورة التحريم، وبلغنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أخلصنا منها بشيء هام ونافع، أن المرأة لا تؤاخذ بكل خطأ يصدر منها، إنما تؤاخذ على بعض الأخطاء ويعفى لها عن البعض. وهذا المعنى بعينه هو الذي ذكره الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذ قال: إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، إذ الله يقول: وللرجال عليهن درجة. معي سؤال، بارك الله فيك أيها السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
زي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بخير الله يحفظكم.
كل عام وحضرتك بخير
وانت طيبة.
ربنا يا رب يجعل ده في ميزان حسناتك ويجعله حجة ليك لا عليك إن شاء الله.
آمين، ولك بمثله لإخوان السامعين.
معلش يا فضيلة الشيخ، أنا إيماني إيمان عوام الناس، فعايزة بس أستفهم عن حاجة، الله يخليك، قلقتني قوي، أنا مش فاهميها يعني هي يمكن بعيدة عن موضوع الحلقة بتاع حضرتك، بس ربنا يجازيك خير يعني إن شاء الله ألاقي الإجابة.
أيوة.
أنا كنت عايز أعرف، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف إنه عربي قرشي،
نعم،
سمعت من فضيلة عالم أزهري إنه بيقول في حلقة وبدون يعني ذكر إنه النبي ما كانش عربي،
غريب.
فأنا عايز أفهم صحة الموضوع ده، يعني هو بيتكلم عن اختلاف الأجناس، ما ملوش دعوة بالمودة والمحبة، والنبي إنه ما كانش عربي. لا، النبي محمد ما كانش عربي، ده يمتد نسله لإسماعيل، واللي علم إسماعيل اللغة مش عارفة كان
النبي صلى الله عليه وسلم عربي بنص الحديث، ففي الحديث الثابت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورأى قصرا في الجنة، قال لمن هذا؟ قالوا: هذا لرجل عربي أو من العرب. قال: أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عربي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ.
وياكم.
أنا كنت بس أذنك أعرف بالنسبة لصندوق التكافل الاجتماعي، ماذا حرمانيته معمول عندنا في الشغل؟
صناديق التكافل وصناديق الزمالة وغير ذلك من الصناديق، أحيانا هناك بعض الصناديق الموظف يدفع مبلغا والحكومة أو الشركة تدفع له مبلغا، وهذا وذاك يثمران، وبعد أن يتقاعد يأخذ المبلغ الذي دفعه والذي دفعته له الحكومة والفائدة التي دخلت عليه. فهذه الفائدة في الحقيقة في الغالب أنها تكون من فوائد البنوك، فإن استطاع أن يقتصر على أخذ ما دفعه وما أعطته له شركته كإعانة فعل وتصدق بالباقي، أو أخرج الباقي على سبيل التخلص. إذا لم تكن شركته تدفع له شيئا فالأولى له والأسلم البعد عن كل هذه الصناديق، والله أعلم. إلا إذا كان مجبرا فالمجبر لا شيء عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته. أيوة شيخ.
نعم.
لو سمحت أسأل حضرتك بس سؤالي.
تفضلي.
بقول لحضرتك أنا منتقي والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بس يعني أنا مقيمة مع زوجي في مكان وهو عنده يعني ناس بتشتغل معاه، وبحكم الشغل إنهم موجودين معانا على طول مقيمين معانا يعني.
نعم.
هم كلهم رجال يعني. فأنا بحكم إن أنا قاعدة معاه في المكان، إن أنا مثلا قاعدة موجودة بعمل أكل شرب تنظيف مش عارف إيه، فأنا موجودة في المكان على طول. يعني ممكن يكون جوزي بره هم موجودين عادي في المكان، فهل هذا يعني في حرمانية عليها كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كانت هناك خلوة تحدث بينك وبين رجل منهم على انفراد فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، أي خطره كخطر الموت. الحمو الموت. فإذا كانت هناك خلوة تحدث فيمنع. إن كان هناك رجلان أو ثلاث متواجدون، مجموعة متواجدة، فيجوز إذا لم تكن هناك فتنة تحدث. وأنصحك بالبعد عن تجمعات الرجال قدر الاستطاعة. لكن عموما إن سألت عن الحكم الشرعي، إن كان هناك مجموعة من الرجال والفتنة مأمونة جاز، لكن البعد بعد ذلك ومع ذلك أسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر المرأتين اللتين كانتا تسقيان الأنعام، قال الله سبحانه: وجد من دونهم امرأتين تذودان قالتا لنسقي، قال: ما خطبكما؟ قالتا لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وتعلمين أن قرار المرأة في البيت خير لها من تبذلها وخروجها إلى العمل، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يجزيك خير، ربنا يحفظك. نسألك الدعاء أولا.
الله يوفقنا وإياك والمسلمين لكل خير نرضيها.
اللهم آمين. حضرتك سيادة، حضرتك أنا عاوز أسأل بس على إن أنا عاوز أفتح محل لحوم مجمدة، فتنصحني بإيه؟ فراخ يعني، وفراخ عندنا في المسرح هنا.
إذا كانت اللحوم المجمدة التي ستعمل فيها من دولة إسلامية أو من داخل مصر فلا بأس، كذلك إذا كانت من دولة كتابية وتأكدت أنها مذبوحة على الشريعة فلا بأس، أما إذا كانت من دولة ملحدة مشركة بالله عز وجل أو كنت لا تدري كيف زكيت فامتنع عن هذا الصنف، والله أعلم. السلام عليكم. أرجو فأقول بالله تعالى التوفيق، إنه ينبغي أن نتجاوز للنساء عن بعض الهفوات، فلن تجتمع خصال الخير في امرأة واحدة مهما كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام، لم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام، أما ما سواهن من النساء فناقصات عقل وناقصات دين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك.
ويفيك
ربنا يبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها يا رب.
اللهم امين وياك.
ليا سؤال بسيط يا شيخ ان شاء الله. بالنسبة للمرتبات دلوقتي في الشركات الخاصة بتحولوا على البنك.
نعم.
فهل انا ما باخدش عليه فوائد ولا حاجة، بس ممكن اسيب جزء منه، فالجزء ده ممكن يتراكم عليه كل شهر مثلا مبلغ معين، فهل يجوز ان اسيبه في بنك ربو مثلا واسحب منه في اي وقت؟
ليس عليك اسم. واذا قبضته خذ اصل رأس مالك والباقي تخلص منه، اما لفقير واما لمصلحة عامة. ولقد قال تعالى: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله في سؤال عن المسح على الجورب.
نعم.
لو انا اتوضيت ولبست الجورب ورحت يعني ما صليتش بيه.
نعم.
وبعد كده نقض الوضوء، هل امسح عليه ولا لازم اشيل الجورب؟
أنت توضأت ولبست الجورب، أدخلت رجليك في الجورب طاهرتين ثم نقض الوضوء، لا يلزمك خلع الجورب مرة ثانية، بل تمسح عليه 3 أيام بلياليها إذا كنت مسافرا، ويوما وليلة إذا كنت مقيما. بارك الله فيك. هذا على الرأي القائل بالمسح على الجورب، وهو رأي الجمهور. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك وانت عليك ان شاء الله.
وفيك.
والله يا شيخ انا ليا 3 أسئلة عشان ما يقطعش معايا الاتصال. بس السؤال الاول وده اهمه، يعني بعض القنوات الفضائيه انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، وينسب اليها الدين ويصل علي فضلاتكم وغيركم ممن يحسبوا من أهل السلف إن شاء الله. يعني يا شيخ أنا كل اللي بيدير الأمر إن هي بتفعل أشياء بتنسب للسنة من قبل العوام. يعني لسه حالا من بضع دقائق جابت أغنية لواحد من المطربين، ما فيهاش موسيقى لكن جابت أغنية كان عاملها الواحد من مشايخ المصريين مثلا، آمين يا رب العالمين، أظن الأمر وصل لحضرتك، وجابتها على اعلان لشريطه. فوصول الاغنيه دي يعني هم العوام يفهموها اغنيه، هو ممكن تاويله ان هو مش حد موسيقى، لكن العوام يفهموها اغنيه وهم عارفين ان فلان ده مطرب وكان عامل اغنيه في مغنيه مسلسل للشيخ فلان. فانا مش عارف يا شيخ، يعني المساله كده فيها تلبيس على الناس، يعني احنا بنيجي نتكلم الناس او ده ما ينفعش، هم ممكن من حياهم مش هيردوا على الواحد، لكن هو بينه وبين نفسه الشيخ فلان والشيخ علان والناس المشايخ الكبيره تنظر على دي القناه وهم لا يعلمون انكم تنقلون، لكن احنا لابد يعني نكون انقال علني. السؤال الثاني يا شيخ مسألة شرعية، هل يجوز المرأة أن تزور قبر مخصوص؟
قبر من؟
هل تجوز المرأة أن تزور قبر مخصوص؟
قبر مخصوص؟
بالضوابط الشرعية؟
قبرا مخصوصا؟
نعم يا شيخ.
هل يجوز المرأة أن تزور قبرا مخصوصا؟
نعم بالضوابط الشرعية.
نعم.
والسؤال الثاني حكم الخطيب مع خطيبته، يجوز أن يجلس في وجود محرم؟ أو الكلام للضرورة في تفصيل هذا الأمر؟
انتهيت؟
لا مشيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما ذكرته عن القناة الفضائية والأغنية التي بثتها فأنا لا أعلم الأغنية ولا أعلم صفة الأغنية، وما أستطيع أن أفتي بتحريم شيء إلا بعد الاطلاع عليه والوقوف عليه. فأحيانا أنت تصفها بأنها أغنية وتكون من الأمور المباحة، وأحيانا يكون الأمر كما تفضلت وذكرت، فلا أستطيع أن أفتيك في شيء من الشيء الذي ذكرته لجهلي ولعدم علمي بالذي رأيته أنت والله أعلم. لكن إن سألتني عن حكم الغناء عموما إن شاء الله أستفيد لك فيه. أما عن زيارة المرأة للقبور فيرى جمهور العلماء أن زيارة المرأة للقبور تجوز إذا لم تصاحب ببدعة ولا بمعصية ولا بكبيرة من الكبائر، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ولقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة كانت تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وهذا الذي ذكرته هو رأي جمهور العلماء، ومن العلماء فريق قليل رأى المنع التام من زيارة القبور، وذلك لحديثين ولكن في إسناديهما ضعف. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت: كنت أعزي إلى آل فلان ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن كذلك. أما الحديث الآخر: لعن الله زائرات القبور، وهو بهذا اللفظ ضعيف، وقد روي بلفظ آخر أقرب إلى التحسين بل يحسن: لعن الله زوارات القبور. إلا أن الجمهور أجابوا على هذا بأنه منسوخ، كذا قال بعض العلماء، بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبصنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك رأى آخرون أنه منزل على المكثرات من الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة وبالمحاذير الشرعية، والله أعلم. فعلى ذلك قول الجمهور بجواز الزيارة إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما كلام الخاطب مع المخطوبة فعلى قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة، فهي لا زالت امرأة أجنبية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت عاوز أسأل فضيلتك سؤال يا شيخ.
سلي.
دلوقتي أنا يعني خلصت بكالوريوس طب، والمفروض إن أنا بنزل سنة امتياز إجباري.
نعم.
فأنا متزوجة وعندي طفل.
نعم.
فأنا برضع الطفل ده يعني، فهو دلوقتي عنده سنة وشهر، فهل أنا لو يعني لو فطمته كده يعني يبقى أنا عليا اسم؟
ليس عليك اسم، سواء كنت طبيبة أو غير طبيبة. وحواشي السؤال لم يكن لها كبير معنى ولا كبير فائدة. الحاصل السؤال: هل يجوز لامرأة أن تفطم طفلها وقد بلغ سنة أو سنة وشهرا؟ فالجواب: نعم، يجوز لها ذلك، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن لم يرد أن يتم الرضاعة فلا بأس عليه ولا إثم عليه. ولقول الله سبحانه وتعالى في شأن الزوجين المنفصلين: ولهما ولد يرتضع أو يرضع، فإن أراد فصالا أي فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فالحاصل: لا إثم عليك إذا فطمت الغلام وعمره سنة أو أقل من سنة أو أكثر من سنة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
سيادة الشيخ جلال؟
لا، أنا مصطفى، تفضلي.
أهلا وسهلا يا دكتور سيدنا الشيخ. لو سمحت عندي سؤال بس عايز أسأله لحضرتك.
سلي.
أنا كنت قايلة لأخويا يعني كان هو عامل عملية في القلب، وقلت لو قام بالسلامة إن شاء الله حوزع مبلغ لوجه الله.
الحمد لله.
فالحمد لله، هو ممكن أنا يعني المبلغ ده أوزعه فعلا للغلابة رغم أنه هو محتاج للمبلغ ده، الدهول هو ولا وزعه برضو للغلابة برا؟
هو فقير؟
أيوه.
هو فقير؟ قالت فقير؟
كانت حالة القلب، عملية في القلب.
نعم. من ناحية الجواز يجوز والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فما دام مصرفا فلك أن تخرجيها فيه، ولكن والله أعلم، ولأن العملية كانت تختص به نفسه يعني كرأي والله أعلم بالصواب من الخطأ، كرأي أنك تنفقين المال على فقراء أقارب لك آخرين في احتياج أيضا والله تعالى أعلم، لكن إن أعطيت إيجاز والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم أرجع إلى ما كنت بصدده. فإجمالا بارك الله فيكم، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما قد سمعتم في شأن المرأة التي أو في شأن النسوة اللواتي تصدر منهن بعض الأخطاء، أننا نؤاخذ على البعض ونعفو ونتجاوز عن البعض، تلك أمور واضحة من سيرته العامة صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا تتصور أبدا أن خصال الخير تجتمع في زوجتك، قد تراها جميلة حسناء لكنها بليدة وكسولة في أمر المطعم والمشرب وفي أمر نظافة البيت، قد تراها جميلة وحسناء ونشيطة في أمر البيت لكنها جاهلة بأمر دينها، قد أو جاهلة بكثير من أمر دينها أو قليلة العبادة، قد تراها مجدة في العبادة وجميلة ونشيطة في عمل البيت لكن ترى لسانها حادا شديدا عليك، تنال منك كلما أخطأت أدنى خطأ. فهكذا لا بد أن توجد أمور في المرأة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. قد تكون طيبة ومجدة في العبادة وكلامها طيب لكن أسرتها ليست بطيبة، فالشاهد أنك سترى خللا، لزاما أن ترى نوعا من أنواع الخلل، لأن النبي أفاد أن النسوة ناقصات عقل ودين، ولأن الله تبارك وتعالى قال في شأن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وسلفنا الصالح أو النسوة اللواتي كن في عهد خير القرون كان فيهن نوع من أنواع الخلل، ولا بد. حتى الفضليات، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صديقة جميلة حسناء نسبها طيب عالمة ذكية تفهم، لكنها لم تنجب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت غيرة شديدة الغيرة. أختها أسماء ذات النطاقين جميلة حسناء طيبة نسبها طيب، لكنها تقول: لم أكن أحسن الخبيث، أي أنها تدخل الخبز يخرج محترقا. قالت: كانت لي نسوة صديقات صاحبات لي كن يخبزن لي. زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها عابدة شديدة العبادة محسنة متصدقة جميلة حسناء ذات نسب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها في لسانها حدة، لم يصبر عليها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنها، وكان زوجها يشكو إلى رسول الله ما يصدر منها، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، ولم تدم بينهما العشرة، ولكن وآل الأمر إلى أن طلقت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلزاما أن تجد نوعا من أنواع الخلل، فسدد وقارب وخذ العفو من أخلاق الناس، وانظر إلى النفوات أو لا تنظر إلى الهفوات معظما لها مجسما لها، فكما تنظر إلى الهفوات فانظر إلى محاسنها التي هي فيها. ودائما وأبدا سل الله التوفيق، فالموفق دائما وأبدا من وفقه الله، قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فاستعن بالله وأصلح من شأنك، واسأل الله أن يوفقك وأن يصلح لك زوجك. الله الذي أصلح لزكريا زوجه قادر على أن يصلح لك زوجك، فاسأل الله أن يصلح لك زوجك، ولتسأل المرأة ربها أن يصلح لها زوجها، ولنسأل ربنا جميعا أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وزارينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. آمين. في الختام أحمد الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ثم على هذه القنوات الطيبة المباركة. نسأل الله أن يجعلها والقائمين عليها من نارات خير ورشد وهداية اللهم أمين. وأسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يرفع الضر عن المتضررين منهم وأن يكشف البأساء عن المتبائسين منهم اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين وأن يرفع عنهم مقته وغضبه في كل البلاد اللهم آمين آمين آمين. هذا وأسأل الله أن يصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم المرسل رحمة للعالمين الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. نسأل الله أن يشفعه فينا وأن يحشرنا معه يوم نلقى ربنا في أعلى جنة الخلد التي ودت للمتقين وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مباركة لا نظمأ بعدها أبدا. ألحقنا الله وإياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.